الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. قال الشيخ: والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، بعد أن ذكر أن النسبة بين الغيبة وسب المؤمن العموم والخصوص من وجهين فيجتمعان في موردين ويفترق كل منهما عن الآخر في مورد آخر، ذكر أنه في مادة الاجتماع ومورد الاجتماع لا مانع من تعدد العقوبة، وذلك لتعدد العنوان الكاشف عن تعدد المفسدة المستلزم لتعدد العقوبة، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولولا لقصد الإهانة غيبة محرمة، والإهانة محرم آخر. ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له. وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة الثاني، أي أنه لا يشترط في جواز سب المظاهر بالفسق التقيد بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجوز سبه ولو لم يترتب أثر كالارتداع مثلا، والأحوط الأول. ويستثنى منه، أي من حرمة السب، المبتدع أيضا، لقوله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. الوقيعة أي الوقوع فيهم بما يقبح بما لا يحمد من الكلام، بذكر معايبهم ومثالبهم وأمثال ذلك. ويمكن أن يستثنى، عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بخير. لا، يرجعوا فيها إلى الشارع. البدعة ما يكون مبتدعا في الدين ينسب إلى الدين وليس من الدين.
يختلف مثلا شخص من عوامل قصدية عن غير قصدية، يكون شخص قاصد
لهذا إيقاع البدعة. لا تصدق البدعة إذا كان الفعل مبنيا على عذر شرعي وحجة، سواء كان العذر مطابق للواقع، يعني كان الدليل مطابق للواقع، أو لم يكن مطابق للواقع، فما يكون بين المجتهدين من الاختلاف مورد للعلم إجمالا بأن أحد النظرين مغاير للدين، ومع ذلك لا يصدق على فتوى المجتهد الخاطئ أنه ابتدع أنها بدعة، والسبب أنه يبني على دليل حجة شرعا.
لأنه معروف أنه تفسير البدعة أن ينسب الشخص إلى الدين ما لم يعلم أنه من الدين
أو ما ليس من الدين،
وهذه النسبة ما مشروطة بكون عنوان قصدي، حتى لو كان هو في اعتقاده الباطل بأنه هناك حجة شرعية، إلا أنه ليس هناك حجة في الواقع الشرعي. يعني
لا فرق. شوف، مرة نعلم بأن الشخص قد نسب إلى الدين بدليل خاطئ يعذر معه شرعا، نسب إلى الدين ما لا يرضى الشارع بنسبته إليه، كما لو نسب الشارع من باب الاجتهاد الخطأ نسب الفقيه إلى الشارع حرمة زيارة القبور حتى حرمة زيارة المعصوم، وبحث معه نوقش في هذا المبحث ولم يرضى ولم ينكسر ولم يتراجع عن فتواه، هنا يجوز التشهير به بالمقدار الذي يردعه عن هذا الأمر، وذلك لدوران الأمر بين السكوت عنه مما يترتب عليه مفسدة كبيرة جدا كترك زيارة الأئمة عليهم السلام، أو مثلا التعرض لشخصه، وهذا مما يعلم أن الشارع يرضى به، لكن هذا مو من باب محاربة البدعة بهذه الرواية، لا، من باب محاربة البدعة برواية أخرى. البدعة ذات يعني فيها طائفتان من الأدلة من هذه الناحية، هناك بدعة تسوغ محاربة أصحابها زين لعدم رضا الشارع بها مطلقا، الشارع لا يرضى بها مطلقا، سواء كنت معذورا في اعتقادك أو لم تكن معذورا، الشارع لا يرضى بهذا الذي تقول. فطبعا يتدرج معه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سرا، بالنصيحة، بالقول اللين، ثم ينتقل إلى المراحل الأخرى. أكلا بدعة مهما كانت صغيرة تجوز محاربة أصحابها، وذلك لأننا نعلم بأنه لم يبني على دليل معذر. مثل هذا هو البدعة المذكورة في هذه الرواية: إذا رأيتم أهل البدع فأكثروا الوقيعة فيهم أو أظهروا البراءة منهم. يراد بهم أهل الآراء التي لا تبتني على أدلة صحيحة يرضى الشارع بالاعتماد عليها في مقام الإفتاء مثلا. مذاهب الأخرى قطعا مبتدعة بلا أشكال، مبتدعة. ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا، كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه: يا حمار، وعند غيظه: يا خبيث، ونحو ذلك، أو نحو ذلك، سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك بأن لم يكرهه أصلا أم تأثر به. إنزين، طيب، عدم التأثر قد يكون من باب اعتياده، يعني من باب ما يعبر عنه بأنه من سوقة الناس. هو الناس يقال لهم علية وسوقة، الفرق بينهم، الفرق أن السوق عادة ما يتحمل أي طريقة في الخطاب، لا يبالي ذم أم مدح. أما العلي من الناس لا يريد من الناس إلا أن يمدحوه، يجتنب ما يستوجب المذمة. خب، هذا عدم التأثر في السوقة، هذا لا عبرة به في المقام. المقصود بالعدم التأثر، عدم التأثر نشأ من الاعتياد من باب إكرام القائل وتحمله، مو من باب أنه لا والله لا فرق عندي شتمتني أم أكرمتني. لا، مثل هذا لا يقال أنه لم يتأثر، هو يعلم أنه تأثر، لكن مع ذلك هو لا يبالي من جهة أخرى.
ليش محط المؤمن الذي لا يتأثر؟
إيه؟ هناك بعض المؤمنين لا يتأثر بما قيل فيهم مثلا. بأن لم يكرهه أصلا أم تأثر به، بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفا. ويشكل الثاني، هذا صورة تأثر قوله بأن لم أم تأثر به، هذا هو الثاني، بعموم أدلة حرمة الإيذاء. إذا تأثر حتى لو لم يكن هذا معدودا عند العرف منقصا ففيه إشكال. نعم، لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز، لفحوى جواز الضرب. قامت الأدلة على أن السيد يجوز له أن يؤدب عبده بالضرب. نعم، لا يجوز له أن يضربه ضربا يؤدي إلى الزمانة، إلى المرض المزمن. فإذا جاز ضربه جاز سبه بالأولى. نعم، فيها إشكال. وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه. طبعا إذا كان السب بمثل الأوصاء ذكر العيوب التي تفيد منقصة فالأولوية ثابتة، أما بمثل قول القائل البعيد يا حمار هذا مشكل، لأنه لم يثبت دليل على أن الشارع قد سلط المولى على عرض عبده بهذا المقدار. سلط والتسليط بالضرب لا يساوق التسليط على مطلق العرض أو مطلقا. وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام: أنت ومالك لأبيك فتأمل. لعل الأمر بالتأمل ناشئ من جهة قصور هذه الرواية عن إفادة التسليط بهذا النحو، مضافا إلى استمرار السيرة بذلك. إلا أن يقال إن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وعدم تأذيه بذلك، أي أن السيرة مسلمة في الصورة الأولى عدم تأثر المسبوب، لا في الصورة الثانية وهي ما إذا تأثر المسبوب. ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم، يوهن جواز التمسك باعتبار أن المتعلم يتأذى بما يقوله المعلم. فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم، لعد نفسه أدون من عبده، بل ربما كان يفتخر بالسب لدلالته على كمال لطفه. وجه الدلالة أن الإنسان لا يسب من لا يكون بالنسبة إليه كالابن والولد مثلا، فيكون هذا من جهة كاشفا عن الملاطفة من جهة أخرى. وأما زماننا هذا، وأما زماننا هذا الذي يتألم العبد فيه مما لم يتألم به من شركائه في البحث من القول والفعل، يعني قد يكون سب المباحث أهون عنده من سب المعلم. هذا في الخارج صحيح، في الجملة قد يقول شلون هذا الأستاذ يسوي لي قدام التلامذة ولا قدام الأقران، هذا مشكلة. فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. طبعا قد يقال أنه من أين جاء الشيخ بمثل هذه السيرة؟ لا، في النجف كانت هناك سيرة حقيقية. في النجف كان الأستاذ يعامل التلامذة معاملة الأب للأبناء، حتى إن السيد المراشي رحمة الله عليه عنده قصة معروفة مع أستاذه العراقي قدس الله نفسه، حيث رماه بمفتاح أو بمفاتيح حديد يعني. وقصة السيد عبد الله الشيرازي رحمة الله عليه مع أستاذه العراقي، العراقي معروف بأن أعصابه شوي فالتة يعني غضوب، يقال أنه أيضا غضب عليه يوم غضبا شديدا جدا، فافتقده العراقي أيام إلى أن مضت مدة فرآه العراقي. سأل السيد عبد الله الشيرازي قال له وينك ما شفناك في الدرس؟ قال له لا أنا أجي. قال أنا ألتفت يمينا يسارا ما أشوفك. قال أنا قاعد وراء العمود أخاف. فهذه السيرة التي يذكرها الشيخ بالفعل متحققة في الخارج في زمانه على الله مقامه، لكن يناقش فيها بالذي قال.
قال فحل إيذائه، إيش كلامكم بالأمس أنه هذا النوع من الذنوب يعني يكون ظلما بنحو ما من البعيد أن تقوم السيرة على خلافه بحيث يكون
ناقشنا في السيرة بالنسبة إلى السب. نعم، السيرة عند منعقدة في أحوال علمائنا بالنسبة إلى التأديب، هذا أمر لا ينكر، فإن علمائنا ينقل عنهم في أحوالهم أنهم كانوا يلجؤون إلى بعض أساليب التأديب لتلامذتهم، هذا صحيح. أما السب فهذا ممنوع، والشيخ ظاهر أنه يتمسك بالسيرة بالنسبة إلى أهل السوق والتجار والموالي لا إلى العلماء. المسألة العاشرة، السحر حرام في الجملة بلا خلاف بل هو ضروري. حرمة السحر لا خلاف فيها في الجملة، وإنما الكلام في مصاديق السحر ومعناه وفي بعض الأدلة حتى تكون مرجعا في مورد الشك. نحتاج إلى ملاحظة بعض ما يستدل به على حرمة السحر حتى نرجع إلى ذلك الدليل في مورد الشبهة، سواء كانت الشبهة مفهومية أو كانت الشبهة حكمية. أما الشبهة المصداقية بعد لا مجال للتمسك فيها بالعموم أو الإطلاق إلا إذا نقحنا الفرد بالأصل مثلا. لذلك الشيخ يعقد الكلام في السحر في مقامين، المقام الأول في مقام بيان موضوع السحر، المقام الثاني في مقام بيان حكم السحر. والسحر من العلوم الغريبة التي يعلم بوجودها في الجملة، والكلام ليس عن صدق دعوة هذا وكذب دعوة ذاك، ليس الكلام وأن هذا صادق أو ليس بصادق، الكلام أنه هل يوجد في الواقع الخارجي سحر أو لا يوجد في الواقع الخارجي سحر. لا إشكال في أنه يوجد في الواقع الخارجي سحر، بل إن القرآن ذكر عنوان السحر وذكر السحرة، فجمع السحرة وأمثال ذلك من الآيات التي تكشف عن أن هناك شيئا في الخارج يسمى سحرا. وأيضا مما لا خلاف فيه أن لهذا السحر أثرا في الجملة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا مما يترتب على السحر، فهناك أثر يترتب على هذا السحر. هذا الأثر من قبيل الكراهية والمحبة والاكتئاب والسرور مثلا والانشراح وأمثال ذلك من الأحوال، حتى المرض والصحة مما يترتب في الجملة على السحر. نعم هنا بحث وهو كيفية ترتب هذا الأثر على السحر، كيف يكون السحر مؤثرا في هذه الآثار، كيف تترتب هذه الآثار على السحر. هنا بحث بينهم، وبهذه المناسبة يقع البحث في أن السحر ما هي حقيقته، وهذا هو السؤال الثالث أو قل الجهة النقطة الثالثة. علمنا أن السحر له وجود، علمنا أن له أثرا، الآن نتكلم عن كيفية التأثير. كيفية التأثير تتوقف على معرفة حقيقة السحر. ما هي حقيقة السحر؟ إن عرفنا حقيقة السحر أمكننا أن نبين وجه الربط بين السحر وأثره وكيفية سببية السحر لهذا الأثر. هاتان النقطتان لا تخلوان من غموض، والسبب في ذلك أن حقيقة السحر من الأمور التي لا تتناسب مع النظام الطبيعي. السحر من العلوم التي يكون لها ارتباط بعالم الغيب في الجملة، لذلك كثيرا ما ينسبق إلى الذهن من عنوان السحر الارتباط بالجن أو الاطلاع على الخصائص التي لا يمكن الوصول إليها بالعلوم الطبيعية. فلا يمكن مثلا لمن درس الكيمياء أن يعرف خصوصية مثلا لحم الهدهد مع عظم الهدهد مع بخور من نوع الفلاني، خصوصية الخصوصية المترتبة على خلط هذا العظم المطحون بهذا البخور المعين في وقت معين. هذه الخصوصيات لا يمكن الوصول إليها من خلال علم الكيمياء مثلا. فالسحر عادة ما يكون له ارتباط بأمور غيبية، أمور خارجة عن المألوف وعن العادة. ولأن السحر يشتمل على هذه الجهة اختلفت أقاويل الناس في حقيقته. منهم من قال بأن السحر حقيقته كذا، منهم من قال بأن السحر أصلا مطلق الخادع، منهم من قال بأن السحر ما لطف ما أخذه ودق ما أخذه. أخب هذه العناوين عناوين عامة يمكن تطبيقها على أمور كثيرة يعلم أنها ليست من السحر، كما يقول السيد الخوي رحمه الله تعالى أن الكهرباء مما لطف ما أخذه، فإنها تفعل الأعاجيب. بالفعل الكهرباء الآن لها أعظم الأثر في حياة الناس مع أنها أمر بسيط. الكهرباء أمر بسيط ولكن لا يتوصل إليه إلا الألمعي من الناس. فهل يقال أن استعمال الكهرباء استعمال للسحر؟ من الواضح أنه ليس كذلك. حتى إن بعضهم يقول أن السحر يشمل الحركات السريعة الموهمة وتسمى الشعبذة. يقولون أن الشعبذة هي الحركات السريعة التي توهم بوقوع شيء فيسميها البعض سحران، وسيأتي الكلام في الشعبذة بنحو بشكل مستقل. المقصود هنا أنه لأن حقيقة السحر غامضة اختلف في تحديد حقيقة السحر، وقد اختلف نتيجة الاختلاف في حقيقة السحر أن السحر له وجود عيني، بمعنى أن الآثار المترتبة على السحر هل تترتب على السحر باعتبار أن له حقيقة عينية غير كونه موجودا، بل يكون السحر مثلا كالكيمياء والفيزياء والكتاب والشجر فكما تعد هذه الأمور العينية يعد السحر، أم أن السحر ليس إلا تخيلا غاية الأمر أن هذا الخيال له أثر كما قد يسبب الوهم توقف القلب والوقوع مغشيا، فيمكن أن يكون للوهم مثل هذا الأثر. فعندما نقول السحر مؤثر والسحر له وجود عيني فليكن السحر كالوهم، فإن الوهم له وجود عيني لكن وجوده العيني أنه وهم. كما أن الاعتبار يقابل الحقيقة، لكن الاعتبار يقابل الحقيقة من جهة لا من مطلق الجهات، وإلا فوجود الاعتبار وجود اعتباري، وجود الاعتبار وجود حقيقي، غاية الأمر أنه اعتبار في مقابل الحقيقة، أما هو في نفسه فهو حقيقة. إلا أن هذه المرتبة من الحقيقة حقيقتها أنها اعتبار، فإذا كونها اعتبارا في نفسها لا يتنافى مع كونها ذات وجود عيني. فلعل السحر من هذا القبيل في مقابل من قال بأن السحر له وجود عيني وهو ملك يقتدر بها الساحر على التصرف في النفوس وعلى فعل بعض الخوارق للعادة. لذلك قلت أو
لا يعني
ملك يقتدر بها الساحر لا عفوا ملك يقتدر بها الساحر على التصرف في النفوس أو فعل بعض الخوارق للعادة مثلا. وهذه الخوارق للعادة لا نريد أن نتكلم أن السحر يستطيع الساحر به أن يفعل كل شيء، لكن ما يفعله خارق للعادة في الجملة.
كم جهة وجود العين والوجود الاعتبار قل أنه في بعض مصدق الساحر السحر واقعا تكون
لها وجود يعني
وجود
يعني. نعم الآن نتكلم عن أصل هذه النقطة، يعني أصل البحث في أن السحر له حقيقة أو أنه تخيل ولا حقيقة له إلا أنه تخيل أو تخيل. هذه النقطة ينبغي أن تلاحظ نسبتها إلى حقيقة السحر وغموضه. السحر لما كان من الأمور الغامضة وقع الخلاف فيه، وقع الخلاف فيه. طبعا لما كان البحث فقهيا فلا عبرة حينئذ بما يقوله أهل الاختصاص في السحر، فإن أهل الاختصاص أدرى باختصاصه، فلعلهم أقرب إلى الصواب في نفي كون ما يقوله الفقيه سحرا. لكن هذا لا يتنافى مع إثبات الحرمة ولا يتنافى مع إثبات عنوان السحر، لأن الكلام ليس عن ما هو المراد بعنوان السحر عند أهل الاختصاص، الكلام عن ما هو المراد بعنوان السحر في قوله والساحر كافر. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله والساحر كافر، من الواضح أن مرجع في تحديد مراد النبي صلى الله عليه وآله في هذا الكلام إلى العرف، ولا إشكال أن العرف إنما يرجع فيه هنا إلى أهل الناس أو الذين عاصروا قول النبي لأنهم المخاطبون به، إذ لا معنى لأن يكون مراد النبي من السحر هنا نفس السحر الذي لا يعرفه إلا ذاك، وهو يباين المعنى العرفي مباينة من جهة ما. إذن الكلام في الواقع لا ينبغي أن يكون إغراقا في البحث العلمي الباحث، لا ينبغي أن نقيد البحث بملاحظة الجهة المربوطة بالحكم. لذلك الشيخ بعد أن يسهب في بيان التعريفات يقول والمهم بمعرفة حكم هذه الأقسام لا تشخيص أن هذه الأقسام سحر أو ليست سحر، بعد أن يبين الأقسام الثمانية أو التسعة التي يذكرها صاحب البحار يقول ولا أهمية لتشخيص أنها من أقسام السحر أو لا، المهم بيان حكمها. ولذلك من قال مثلا بأن تسخير الملائكة حرام وأدرجه تحت عنوان السحر لا يصح أن يورد عليه بأن السحر ليس من باب استعمال الملائكة، بل السحر مثلا استعمال للجن أو ما شابه هذا الاستعمال. أقول مثل هذا الإشكال قد يكون له وجه من جهة فقهية، لكن لا ينبغي أن يصاغ بهذه الصيغة، لأن الحكم لا يدور مدار السحر الذي يعرفه أهله، بل السحر الذي جعل مناطا للحكم هو ما ذكره الفقهاء. مثلا السحر حرام في الجملة بلا خلاف، بل هو ضروري كما سيجيء والأخبار به مستفيضة، منها ما تقدم في التنجيم من أن الساحر كالكافر، ومنها قوله تعالى عليه السلام من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، زين إلى أن يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه من الأدلة على أن السحر كفر عند الشارع. فقد كفر وكان آخر عهده بربه، وحده أن يقتل إلا أن يتوب. وفي رواية السكوني طبعا هذا حده أن يقتل زيادة من المصدر.
تعلم السحر يساوق حرمة عمل السحر،
أي بحسب هذه الأحاديث نعم الظاهر أن الحرمة ليست منوطة بمجرد عمل السحر، حتى التعلم أيضا لا يجوز إلا فيما يستثنى تعلمه للحل كما سيأتي. وفي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل يا رسول الله لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لأن الشرك أعظم من السحر ولأن السحر والشرك مقرونان. خب كيف يكون قول النبي صلى الله عليه وآله جوابا على إشكالهم؟ في للوهلة الأولى يبقى الإشكال، سلمنا أن السحر مقرون بالشرك وأن الساحر ساحر الكفار مشرك بحسب الفرد، هو ساحر كفار وأيضا من الكفار هو مشرك والشرك أعظم. خب فليكون أعظم، فلما لا يستحل قتله بالسحر؟ طبعا المقصود بالكفار هنا الكفار الذميون، مو الكفار الذين يستحل دماؤهم كالكفار الحربيين، فإن دماءهم مستباحة. ساحر الكفار لا يقتل، يعني ساحر اليهود لا يقتل، ساحر النصارى لا يقتل، ساحر المسلمين يقتل. قيل يا رسول الله لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لأن الشرك أعظم من السحر. خب إذا كان السحر الشرك أعظم من السحر، فلما لا يستباح دمه بالشرك أو يستباح دمه بالسحر؟ أما الشرك فلأنه أعظم، ولأن السحر فلأنه يبيح دم المسلم ودم المسلم محرم في نفسه. الجواب عن هذا أن كون الشرك أعظم من السحر يعني أنه مقتضى في نفسه للقتل، ولما كان سحر المسلم يبيح دمه فالشرك الذي هو أعظم من السحر ينبغي أن يبيح دم صاحبه. إذن لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لنفس ما يمنع من قتل المشرك، ما هو مشرك ومع ذلك لا يقتل. يعني كأن الرواية فرضت أن الأصل في المسلم والكافر ألا يقتل، فرضت أن الأصل في المسلم والكافر ألا يقتل. قالت ساحر المسلم يقتل، ساحر المسلمين يقتل، فكانت في مقام بيان إثبات المقتضي للقتل وعدم المانع. فلما سألوا قالوا لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لوجود المانع بحسب الفرض، الفرض أنه مع أنه مشرك لا يقتل، وباعتبار أن الشرك مقتضٍ فلا بد أن يكون عدم القتل من باب وجود المانع، وما يمنع الأعظم يمنع الأضعف. لذلك قال السحر مقرون بالشرك، دائما يكون مقرون بالشرك والشرك أعظم من السحر، فما يمنع منه يمنع من تأثير السحر أيضا في القتل. وفي نبوي آخر ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم. وهي في الجملة دالة على حرمة السحر، لأن الذي يمنع من دخول الجنة لا يكون إلا محرما، إلى غير ذلك من الأخبار وهي كثيرة. ثم إن الكلام هنا يقع في مقامين: الأول في المراد من السحر بالسحر، وهو لغة على ما عن بعض أهل اللغة هو ما لطف مأخذه ودق، والعبارة واضحة، ولكن من الواضح أن هذا التعبير لا يمكن أن يكون مساوقا للسحر لشموله لبعض المصادق التي يعلم بأنها ليست سحرا، ككثير من الاختراعات الموجودة الآن مثل مكالمة من يكون في الشرق لمن هو في الغرب، هذا أيضا لطف مأخذه ودق وهو ليس بسحر. أقول لأن بعض المتقدمين أهل العصور السابقة كانوا يتعاملون مع بعض هذه التعريفات على أنها صائبة، أول ما اخترعت السيارة قيل بأن الذي يحركها الجن، وبعض المتزمتين والمتنطعين لا يستعملون الأدوات الكهربائية لأنهم يعتقدون أنها من هذا القبيل من السحر، وهذا وعن بعضهم أنه صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه بمعنى أن إظهار الباطل على أنه حق أو بصورة الحق مثلا، وعن ثالث أنه الخدع، وعن رابع أنه إخراج الباطل في صورة الحق، وهذه التعبيرات الثلاثة متقاربة، وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيانه. هذا عن أهل اللغة. أما عبارات الأصحاب فقال العلامة في القواعد والتحرير: إنه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية. الرقى الأدعية الخاصة أو الآيات الخاصة التي تقرأ وتقرن بنفخ ما في عقدة أو في ماء أو في جيب المريض مثلا يقال رقاه، وقيل من راق، هذا ناظر إلى هذا المعنى. والرقية أمر معترف به عند الشارع في الجملة، لكن الكلام في تأثيرها، هل كل الرقى تؤثر أو لا، هل رقى القرآن تؤثر أو لا. الحق أن الرقى ثابتة في الجملة. أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. وزاد في المنتهى أو في عقد، ومن شر النفاثات في العقد. وزاد في المسالك أو أقسام، وقد تقرأ أو إقسام، مصدر أقسم يقسم إقساما. الإقسام مصدر قياسي، ولكن السمع أقسم قسما على خلاف الوازن والقياس. أو عزائم يحدث بسببها ضرر على الغير. العزيمة مثل الرقية لكن معقودة، تعقد في مثلا البدن أو في محل معين. وزاد في الدروس الدخنة، استعمال الأبخرة. والتصوير والنفث، تصوير قد يستعمل بعض أهل السحر، بعض أهل السحر يستعمل دمى زين تصور على أنها الشخص المقصود ويغرز بإبر معينة، يغرز مثلا في قلبه إذا أريد محبته، يغرز في موضع من مواضع بدنه إذا أريد وجعه، وهكذا. هذا من الأمور المتعارفة عندهم، وتصفية النفس. ويمكن أن يدخل جميع ذلك في قوله في القواعد أو يعمل شيئا. نعم، ظاهر المسالك ومحكي الدروس أن المعتبر في السحر الإضرار، يعتبر في مفهوم السحر أن يكون ضارا. فإن أريد من التأثير في عبارة القواعد وغيرها خصوص الإضرار بالمسحور فهو، وإلا كان تعريفه أعم، لأن الذي اعتبره في القواعد مطلق التأثير إضرارا كان أو نفعا، أما الذي اعتبره في المسالك ومحكي الدروس فهو الإضرار. ثم إن الشهيدين رحمهما الله عدا من السحر استخدام الملائكة، كلام العلامة لا يساعد على هذا التعميم، إنما يستفاد هذا التعميم من كلام الشهيدين، عدا من السحر استخدام الملائكة. طيب الملائكة كيف يستخدمون وهم لا يعصون الله ما أمرهم، وما منهم إلا له مقام معلوم؟ إذن ما من الملائكة أحد إلا وله وظيفة معلومة، وليست من وظائف الملائكة أن يطيعوا فلان وفلان، إذ إطاعة فلان إفساد والملائكة لا يفسدون. إذن كيف يجمع بين ما يستفاد من النصوص أن كل ملك موظف بوظيفة إصلاحية، وما يستفاد من هذا الكلام أن الملائكة قد يستخدمون؟ الحق أن الملائكة طبقات، وطبعا عنوان الملائكة إخواني، عنوان الملائكة ليس عنوانا موضوعا لمفهوم متعين ماهوي يمتاز به الملك الذي يذكره القرآن عن الإنسان. نحن لا نعرف الملائكة ما هم. الملك عنوان اشتقاقي، كما أننا نعرف الإنسان بالناطق، وإلا في الواقع حقيقة الإنسان مو الناطق، حقيقة الإنسان ما هي معينة، عنوان الناطق صادق عليها. لذلك يقال بأن حقيقة الإنسان كونه ذا نفس ناطقة، ذا نفس ناطقة، هذا المراد بالناطق. صحيح، المراد بالناطق ذلك الجزء المعين المقترن بالجنس الذي يوجب تحصل النوع. الملك ما هو الملك؟ نحن لا نعرف الملائكة، نحن نسميهم بالملك. الملك مأخوذ إما من الشدة أو من السلطة. ملك الرمح ملكا، أي قبضه بشدة زين. وما كذا بملكنا، ما عملناه بملكنا في الآية ظاهب عن بالي. الملك هنا القدرة. الملك إما أنه القادر أو أنه مأخوذ من الألوكة، ملائكة مأخوذة من الألوكة، بنوع من القلب. الألوكة ما هي؟ الألوكة ما يشتق منه المألوكة، المألوكة الرسالة. الملائكة هم أهل الرسالات باعتبار أنهم ينزلون من السماء على الأرض بأوامر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هم الذين يحملون الإذن في كل شيء. الملك عنوان اشتقاقي يبين لنا تلك الموجودات من جهة ما نعرفها، نحن لا نعرف من الملائكة إلا جهة اتصالهم بنا وهي جهة التدبير. فالملك في الواقع إما أنه المدبر أو القوي أو الرسول وأمثال ذلك. أقول إذا لاحظنا أن عنوان الملك هذا، فاعلم أنه قد يطلق الملك ويراد بهم موجودات ليست من سنخ جبرائيل ولا من عالم الغيب ولا من المخلوقات المعصومة، بل من المخلوقات الشريفة كمؤمني الجن. مؤمنو الجن ذو درجات، منهم درجات عالية في اللطافة إلى درجة أنهم يلحقون بالملائكة، ولا غرابة في ذلك. إبليس كما نطقت الروايات رفعه الله عز وجل مكانا عليا حتى شمله الأمر الإلهي بالسجود لآدم مع أنه وجه للملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا السجود أمر وجهه الله لمطلق المخلوقات الشريفة آنذاك، سواء كانوا جبرائيل وميكائيل أو مؤمني الجن والأرواح اللطيفة وأمثال ذلك. والذين ناقشوا في السجود لآدم ليست الرتب العالية من الملائكة، بل الرتب الدانية، لكن نسبة النقاش إلى الرتب العالية باعتبار أن هؤلاء من أتباعهم. بمعنى أن مثلا أمة موسى أدنى من أمة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يكشف عن أن أمة النبي أن النبي أفضل من موسى، والسبب أن شرف الأمة يكون من شرف صاحبها. إن قلت على هذا تكون أمة النبي صلى الله عليه وآله أدنى الأمم لأنها ارتكبت ما لم يرتكبه أحد من الأمم، قلت كلا، النصوص ناطقة بأن الذي يتبع النبي هو من أمة النبي، إذ ليس الكلام فيما يطلق عليه عنوان الأمة، الكلام في الأمة الواقعية. أمة موسى، واختار موسى من بني إسرائيل 12 نقيبا، لما اصطحبهم معه إلى الجبل قالوا أرنا الله جهرا، هؤلاء صلحاء بني إسرائيل، أما أمة النبي فليس من صلحائهم من يفعل ذلك. لذلك إذا لاحظنا أن الشهيدين يعدان من السحر استخدام الملائكة، فاعلم أن الملائكة هم ملائكة، أي موجودات مؤمنة شريفة صافية نقية، ليست من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، هؤلاء من المؤمنين. غاية الأمر أنهم من الأرواح اللطيفة التي مكنها الله من فعل بعض ما لا يستطيع الإنسان فعله. واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصائب واستحضارهم وتلبيسهم، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات واستحضارهم وتلبيسهم ببدن صبي أو امرأة، هذا تلبيسهم إما أن يكون معطوف على كشف الغائبات والاستحضار، وإما أن يكون معطوف على استخدام الملائكة. على الوجه الأول يكون الجر متعين، على الوجه الثاني وتلبيسهم. التلبيس يقصد به إحضار واسطة تتلبس بها الروح المحضرة، زين، لتنطق تلك الروح على لسان الصبي، فيحسن حينئذ عطفه على الاستخدام، يستخدم الملائكة بهذا النحو. وكشف الغائبات على لسانه. والظاهر أن المسحور فيما ذكراه أي الشهيدان هي الملائكة والجن والشياطين. زين، هنا يريد الشيخ أن يجمع بين ما ذكره صاحب المسالك ومحكي الدروس أي الشهيدان اعتبرا الإضرار، ثم قالا أن السحر يشمل استخدام الملائكة. خب، هنا نحتاج إلى أن نبين الإضرار. إن كان المقصود بكون هذا سحرا أنه يضر بالبدن الذي تلبس به الروح المحضرة، فالبدن لا يضره ذلك، غير أنه يغفل عن الواقع العيني لحظة أو مدة ثم يرجع، وهذا ليس إضرارا. قال الشيخ لا، شمول السحر لهذا باعتبار أن المسحور هو الملائكة، وهذا الاستنزال إضرار بهم. هذا إصرار الشيخ على أن يبين المسحور لأنه في مقام بيان الإضرار، وإصراره لبيان الإضرار من باب أنهما اعتبرا الإضرار في السحر، إذ مع انتفائه لا يكون السحر صادقا، فلا معنى لتعميمه. والإضرار بهم يحصل بتسخيرهم وتعجيزهم من المخالفة له وإلجائهم إلى الخدمة. وقال في الإيضاح أنه أي السحر استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر، أو بالاستعانة بالفلكيات فقط. قوله وهو السحر أي وهو السحر بالمعنى الأخص، ولعل المراد هنا من قوله وهو السحر، وهو السحر عند أهله وعند أهل الاختصاص. أهل الاختصاص يخصون السحر بالتأثير بالقوة النفسانية. الشيخ صاحب فخر المحققين قدس الله نفسه قال المراد بالسحر عند الفقهاء أعم من هذا، هو هذا وغيره، أو بالاستعانة بالفلكيات فقط، وهو دعوة الكواكب. يعتقد في السابق أن لكل كوكب روح، والإنسان يتمكن بالاتصال بتلك الروح بطقوس معينة وأعمال معينة، أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية بملاحظة قوى فلك القمر مثلا مع حركة الأرض، وملاحظة التناسب بين حركة الفلك وحركة القمر، ثم القرن بين المقصود يعني بين العمل الذي يراد إنجاحه وبين حصول القمر بالنسبة إلى الأرض في هذا الموقع المعين. مثلا يقال له مثلا أنا حسبت لك ووجدت أن سفرك للتجارة في هذه الليلة هذا صالح. طبعا هذا يكون أيضا من أنحاء التنجيم، ولا بأس بذلك، لأنه قد يلاحظ فيه قراءة النجوم والفلك، وقد يلاحظ فيه تأثير الاجتماع، وهذا ما مراده. وهي الطلسمات. الطلسمات كتابات معينة يراد بها استنزال قوة مثلا الأفلاك المعينة مع القوى الأرضية، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهي العزائم، ويدخل فيه النيرنجات، والكل حرام في شريعة الإسلام ومستحله كافر. انتهى تتمة الكلام تاتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.